بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نتناول موضوعا يتعلق في هذا الشهر وكيفية العمل في هذه الأيام المباركة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يمتن على من شاء من عباده بمثل هذه الأيام من أجل أن يتزودوا فيها من الخير، وهذه من منة الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يجدد لعباده مواسم الخير، حيث إن الله سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده بالطاعات على أنه سبحانه غني عنهم وليس بحاجة إليه، ولكنه لغناه ورحمته سبحانه وتعالى فتح لهم أبواب الخير والتقرب من الله، وأن يتقربوا إليه بمزيد من أنواع الطاعات. هذه الأيام المباركة يجب أن تستغل بالعمل الصالح والتنويع فيه، لأنها هي من الفرص التي تأتي للمرء وقد لا تأتي إليه مرة أخرى. كما أن هذه الأيام قد فاتت على من كان يريد إدراكها وكان يطمع وكان ينتظر ممن يعيشون بيننا، ولكن الله عز وجل شاء أن يرحلوا عن هذه الدنيا ولم يدركوا مثل هذه الأيام المباركة. لذلك المسلم كلما مد الله عز وجل بعمره كان من الواجب عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، وينظر إلى ما ينفعه من الأعمال الصالحة فيتقرب إلى الله عز وجل به، ويجعل بينه وبين الله رباطا وعلاقة. وإنما هذا يكتشفه من طال عمره وأصح الله قلبه، لأن بعض الناس لا يستفيد من طول العمر إلا كثرة البعد والقسوة والبعد عن الله عز وجل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما عرض عليه قول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإيمان. تخيل أنك ترى قلبك أمامك ولا تستطيع الوصول إليه، لأنه قد حجب عنك وحال بينك وبينه الحوائل. وما يجعل الله عز وجل المرء يحول بينه وبين قلبه الحوائل إلا بكسب يده وبسبب ما تجنيه يداه حتى تحل وتحق عليه الشكوى. فالمسلم يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، ويحمد الله عز وجل إذا أدركته مثل هذه الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إذا قدم رمضان ويقول جاءكم رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد الشياطين، أي أنهم لا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل ذلك، والذين يتصفدون هم مردة الجن، وإما صغار الشياطين فلا. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا في حديث آخر، وتصفد مردة الجن. ولذلك يكون الإنسان له عون على نفسه أن يستقبل هذه الأيام المباركة بمزيد من الطاعات والعمل، وتصفد الشياطين وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فكم يتمنى الإنسان أن يكون من هؤلاء ممن يكتب الله عز وجل لهم السعادة التي لا يشغون بعدها أبدا، يتقربون إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي يوصلهم إلى الله. قبل كل عمل تفقد قلبك وابحث في ذات نفسك ودر على نفسك كثيرا، والتفت إلى هذا القلب، ماذا يريد وما الذي يريد أن يصل إليه. فإذا كان هذا العمل الذي تقدم عليه وافق نية خالصة تريد به وجه الله، فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا وفتح لك سبيلا إليه وطريقا يوصلك إلى الله عز وجل. وإن كان هذا الأمر وجدت فيه غبش فصح أقدامك في حال الإمهال. لا تكون الأعمال لا يعرف الإنسان لماذا يعمل هذا العمل ولماذا يفعل هذا الفعل، أو يكون العمل مدخول بحيث أنه ليس فيه مخلص لله عز وجل، وإنما يكون فيه أنه يريد به شيئا من الدنيا. وشقي من أراد الدنيا بشيء من أعمال الآخرة هي الشقاوة. وذلك قد يكون عندك أناس يحبون الدنيا ويتهافتون عليها لدرجة كبيرة حتى بإهلاك نفوسهم وقطع أرحامهم، ومع ذلك هؤلاء أهون ممن يجعل الآخرة مطية للدنيا، فيجعل أعمال الآخرة المنزهة التي لا يراد بها إلا وجه الله يجعلها سبيلا لأن يقتنص شيئا من الدنيا، ويريد أن يحصل على شيء من أمور الدنيا فيسارع إليه، يظهر للناس خيرا وهو صاحب نية مدخولة، قلب يحمل فيه كثير من الأضغان وقلب فيه كثير من الزيغ، وإنما ينام وهو يريد الدنيا ويصحو وهو يريد الدنيا، يقتل نفسه كمدا إذا ذهب عنه شيء منها. وزيادة على ذلك جعل أعمال الآخرة المنزهة يجعلها مطية لأن يحصل على شيء من الدنيا. وذلك في بداية كل عمل انظر إلى نفسك وراقب نفسك، هل كنت تريد وجه الله أم لا؟ هل تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل؟ هل أنت تريد أن تصل من خلال هذا العمل إلى رضوان الله فيرضى الله عنك؟ وكي حينما تعرف أن هذه الدنيا لن تطول بك أمدا ولن تخلد فيها، فلا تقتل نفسك، لأنه لن يأتيك في آخر الأمر إلا ما كتبه الله لك. وإن ركضت أكثر من الناس وإن فعلت الأفاعيل لن تحصل من هذه الدنيا إلا على ما قدر لك أبدا، لن يحصل على زيادة. وهذه الحقيقة لو أننا قررناها في نفوسنا لا رزقنا الله بها بردا وسعادة وهناء ويقينا قلبي، وذلك أن تعرف أنه لن تحصل من الدنيا إلا ما قدر لك. ولذلك بعض الناس من غير عمل وجهد منه يفتح الله عز وجل له لحكمة، يفتح له شيئا من الدنيا ويأتيه من الدنيا شيئا كثيرا. وبعض الناس يقتل نفسه كمدا في سنوات عديدة وهو يركض ولا يترك مجالا إلا دخل به، ومع ذلك لا يحصل من هذه الدنيا على شيء. فالإنسان لا ينافس في أمور في آخر أمره يعرف أنه سيترك ذلك كله، وإنما يتميز الناس بذلك حينما تصح قلوبهم وحينما يكون لهم سبيل لأن ينظروا بين فترة وأخرى يتفقدون هذا القلب. ولا شيء يجعلك مرتبطا بالله وتفقد قلبك إلا النظر في آيات الله عز وجل التي ذكرت الإخلاص وحثت عليه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ووقائعه التي حثت على الإخلاص والبحث عليه. فلذلك لما يأتيك هذا الشهر أول ما تقدم عليه من هذه الأعمال التي تعملها والجدول والمشروع الذي تريد أن تقدم عليه هو أنك تكون مخلصا لله عز وجل في صيامك، وأن تصح عبادتك لله عز وجل، ويكون هذا الأمر الذي دخلت فيه تريد به وجه الله، فتدخل الصيام وتدخل هذه العبادة كغيرها من العبادات تريد بذلك وجه الله عز وجل، وتريد أن تحصل على الأجر. هذا أعظم القواعد التي تضعها في مشروعك العمري الذي ربما تدركه مرة أخرى أو لا تدركه. ولذلك دائما أخواتي الإنسان يحمد الله عز وجل أن الله أمد في أجله حتى بلغ هذه المنزلة. لذلك لما كان الحسن البصري رحمه الله كان في جنازة وعنده شاب فقال أرأيت هذا الميت لو أنه رجع للدنيا أتظن أنه سيعمل صالحا؟ قال نعم. قال فكن أنت، في حال الإمهال. الناس حينما ترحل عنهم أحب الناس إليك ومن يحبك حبا عظيما هو الذي يتذكرك لمدة أيام، ثم بعد ذلك تكون في دائرة النسيان، تكون في دائرة النسيان وإنساك الناس. إذا كنت رجلا يعني كجد مثلا يبقى اسمك في البطاقة، هذا إذا كنت الجد الثالث، فلانة بنت فلانة ابن فلان. هذا الجد الثالث تجد أنني أنا وأنت والثالث والرابع ليس بيننا وبينه رباط عاطفي لأننا لم نعش معه، حتى على الأقل نذكر بعض أيامه معا، ففي مدى الأيام تجد أنه اسما في بطاقة. ربما أحسن الناس خيرا إذا تذكره أحيانا دعا له مع عموم المسلمين، اللهم اغفر لأبي اغفر لآبائي، ويقصد آبائه كل من خرج من نسله وإن علوا. هذا أحسن الناس حال، وإلى الرباط ليس بموجود. وإذا كان من النساء فمن باب أولى، لأنه حتى لا يوجد ما يذكرك بها، حتى اسم على بطاقة ليس بموجود. إذن إذا كنت تريد أن تعرف كيف تعيش في هذه الدنيا، أعلم أن الخاسر الفعلي حينما يخسر شيئا من أيامه هو الفرد نفسه. لذلك كان الحسن البصري إذا رأى بعض الناس يبكي بكاء شديدا يصل إلى درجة الجزع، فكان يقول لهم من كان باكيا فليبكي على نفسه. أكثر ما تبكي عليه بك على أيامك إذا فاتت وذهبت وأفلت، لم تتزود فيها عملا صالحا، لم تكن على الأقل إذا لم تتزود عمل تكسب صدقة من الصدقات، وهو أن تكف شرك عن الناس، فهذه صدقة تتصدق بها على نفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أخواتي الكريمات، هذا الشهر العظيم هو مدرسة تدريب يدربك على ما بعدها من الشهور. فحينما تألف الشيء وتجد أنه سهل وأنت تفعله في رمضان، فإن هذا مدرسة تدريب لك لما بعده من الأيام. تبدأ في المحافظة على الفرائض، تصلي هذه الفرائض في وقتها، بعد رمضان تبدأ هذه المسألة كالسجية فتكون لك من عادتك، وبين الفينة والأخرى تتلفت حول نفسك أن تكون مخلصا لله، أنك تريد وجه الله. ليس المقصود أن المرء ربما لا يقع في ذنب في حياته، فلا بد أن يقع منه الذنب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقدم تزني وزناها المشي. انظروا، والقلب يهوى ويتمنى، يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني ترجع المسألة إلى آخر الأشياء، هو أنه يصدق ذلك القلب أو يكذبه. والمقصود بذلك أنه ينطلق الخيال، هذا الزنا المقصود أنه وسيلة إلى الزنا، ومثله في أحاديث أخرى كحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فهي زانية. ليس المقصود الزنا الفاحشة، المقصود أنه وسيلة من وسائل الزنا، كما في الحديث: كتب على كل ابن آدم حظه من الزنا. لكن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مدرك ذلك لا محالة، أي أنه لا بد أن يقع فيه شيء من الإثم. لكن الذي يختلفون فيه الناس هو أنهم بعد أن ينظروا إلى هذه الوسائل التي تؤدي بهم إلى الحرام سينقسمون إلى فريقين. فريق سيتخيل الشيء الذي لا يمكن أن يكون على أرض الواقع، لكن الخيال لا يحده شيء. رأيتم خيال يصل إلى حد معين، يطمع الفقير في الغنية، ويطمع الصغير في الكبيرة، وتطمع الكبيرة في الصغير، لا يحده شيء. يطمع هذا في المال، وعلى حسب كل إنسان وما يتوجه إليه من المعصية، وعلى حسب ما يتوجه إليه من الضعف القلبي. وقد يكون إنسانا تقيا برا ومع ذلك يقع بشيء من الذنوب، لأنه كتب عليه حظه من الزنا، لأنه بشر ويضعف. وأكثر ما يكون استرساله في الوقوع في ذنبه أنه حينما يكون هذا القلب فارغا فتأتيه لحظات يكون هذا القلب قد مرته حالة ضعف حتى وإن كان متدين. ولذلك الله عز وجل ذكر المتقين وبين في قوله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، شوف، والذين، هذا أيضا من المتقين، يعني معناته يقعون في ذلك، يقعون في مساة المعاصي والذنوب، لكن إيش يختلفون فيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني معناته يقع منهم الذنب. ذلك الله عز وجل لما ذكر في يا نساء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أشار أهل العلم إلى فائدة جميلة وقالوا أنه في هذه الآية لم يقل فيطمع الذي في قلبه نفاق، بل إنه قال مرض. ومن أنواع المرض، أي مع أنه صحابي، ويطمع الذي في قلبه، يأتيه المرض لأن المعاصي نوع من أنواع الأمراض، الأمراض القلبية، يأتيه نوع من الضعف فتطمع نفسه إلى شيء، تطمع نفسه إلى شيء. وهذا من دقة فهمهم، قالوا التعبير بالمرض لأن هذه المعصية متى؟ حينما يكون القلب فارغا فيتمنى أشياء كثيرة. ولذلك قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. شد ما يكون الانسلاخ من الطاعات وأشد ما يكون الانحراف عن السبيل القويم في فترة حينما يكون الإنسان قد ضعف قلب. إذن هذه الأيام المباركة تجعل الإنسان يبدأ العهد الجديد مع الله عز وجل ويكون متزودا من الطاعات التي تفتح إليه، ينوع فيه الأعمال والسبيل الذي يوصله إلى الله عز وجل والدار الآخر، ويكون هذا مشروع عمره حينما أدرك هذه الفرصة يسارع إليها كأنه هدية سيقت له، وهي من أعظم الهدايا ولا شك. أرأيتي تعبير بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أعظم الهمة التي تكون عندك في مثل هذا الباب، في هذه الأبواب، أن تكون ترجو أن تكون عتقاء الله من النار مهما كانت هذه المعصية التي كانت قبل ذلك، ترجو رحمة الله، لأن منظار الله عز وجل ليس كمنظار الخلق. الله عز وجل أدخل رجلا الجنة في جذع شوك أبعده عن طريق المسلم، رأيتي عمل يسير من أيسر الأعمال لكنه فعله مخلصا متقربا إلى الله، وقال لأنحين ذلك عن طريق المسلم. والله أدخل بغيا الجنة لأنها سقت كلب، وفي رواية أخرى أنه كان رجل، لكن انظروا إلى هذا الرجل، الرحمة التي كانت عنده حينما كان قد مسه الظمأ ودخل للبئر فشرب منه، فلما خرج وجد كلبا، كلب نجس، وجد كلبا يلهث ويلعق الطمى، يعني الطين، يبي يدور البرودة بس من كثر الموت، من كثر الطمى مما مسه من الظمأ، فأدركت الرجل الرحمة. شوف، مخلص لله، مو لعب، مو تمثيل، مو تصوير، لا، فأدركت الرجل الرحمة فنزل إلى البئر فملأ خفه، تخيلي خفه الذي يلبسه في قدمه مع رائحته، فملأه ماء ثم أمسكه بفيه، يعني عض عليه بسنانه وصعد، فسقاه للكلب، كلب وهو بشر فقير والله عز وجل غني عنه، وهو الذي وفقه لهذا العمل، انظر، وفقه لهذا العمل وجزاه عليه، سبحان الله الحكيم العظيم الحليم. ومع ذلك حينما سقاه غفر الله عز وجل فأدخله الجنة. انظر إلى العمل الذي يقربك إلى الله وأخلص فيه، المشروع الذي تضعه إليك حتى تقدم إليه تأخذ بأسباب، ومن أعظم الأسباب التي تقدم على هذا الشهر أنك تقدم عليه وأنت تائب من ذنبك، الذنب الذي بينك وبين نفسك لا يطلع عليه إلا الله، الأمر الذي قد يخفى على الناس لكن لا يخفى عليك، الذنب الذي تعرفه من نفسك أنه يدور في خلجات نفسك دائما، يجب أن تقدم هذا بين يديك، أن تجعله باب بعد الإخلاص، هو الباب الذي تدخل منه إلى هذه الأعمال، وهو أنك تعاهد الله على التوبة وتدخل تائبا منيبا تريد وجه الله، وتضع في نفسك ومخيلتك أنك إن أدركت هذه الأيام الذي وفقك إلى الله عز وجل إليه ربما لا تدرك غيره. هذا الإحساس لا يخفى عن الناس في الأيام العادية، لكن في رمضان لأنه وافق أن هذه الأيام مباركة، وهذه الأيام عظيمة، وهذه الأيام فيها هدايا من الله تجعل الإنسان أكثر نظرا في أن هذه الأيام ربما لا تكرر وربما لا يدركها مرة أخرى، فيعيش وكأنه لن يدرك أيام أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صف أصحابه خلفه كان يقول لهم صلوا صلاة مودع، صلاة المودع الذي يعرف أن هذه آخر صلاة، وذلك جميل أننا نستشعر أن هذا الشهر ربما يكون آخر شهر. كم من الناس ماتوا قبل رمضان بليلة واحدة، شاب ما هم كبار، بنات شابات كانت تظن أنها ستعيش سنوات وترى أبنائها وأحفادها، ثم فإذا بالموت لم يستأذن وجاءها موت الفجأة فأخذها الله عز وجل، صلى الله أن يغفر لموت المسلمين، فأخذها الموت وهي كانت تظن أنها وربما كانت تجهز من أجل أنها تدخل على هذا الشهر، ربما خططت واشترت من الأكل ونظرت ماذا تفعل من المواد، وربما كانت دعت إخواتها وأمها من أجل أن يأتوها في أول يوم ثم رحلت وتركت هذه الدنيا. لذلك هذه الأيام حينما نستشعر أنها ربما لا تتكرر في حياتنا يجب أن ندخل إليها تائبين. توبة أخواتي، توبة كان يسميها بعض أهل العلم وظيفة العمر، كان ابن رجب رحمه الله وغيره كان يسمونها وظيفة العمر، قد ورد هذا اللفظ عن بعض السلف أن التوبة هي وظيفة العمر. ليش؟ لأن التوبة تكون من الواجبات المتروكة وتكون من المحرمات المعمولة التي عملها، وتكون كذلك من ترك المستحب، وتكون كذلك من فعل المكروه، فيستشعرون. وأحيانا تكون هذه التوبة والاستغفار من التقصير، حينما يجد الإنسان في قلبه جمودا وأنه قصر في ذات الله وأنه قصر أن يكسب عملا صالح، فإذا به يتوب إلى الله ويكثر الاستغفار. والتوبة وإن كانت من كل ذنب وإن كانت في كل وقت وحين، فإذا كان هناك ذنب معلوم فلا بد أن المسلم يقدم على الله عز وجل وهو تائب إلى الله من ذنبه. كان السلف يتلمسون قلوبهم ويعرفون ذنوبهم، ولذلك لما جاء رجل لابن مسعود رضي الله عنه وقال له إني كنت أقوم الليل فوجدت في نفسي تقصيرا فلا أستطيع قيام الليل، قال كبلتك ذنوبك، ما حط لها لأي شيء ثاني وأي نظر ثاني وأن هذا بسبب كذا أو كذا، قال كبلتك ذنوبك فاعلم من أين أتيت. كيف يعرفون من أين أتوا؟ لقلة ذنوبهم. وذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله من التابعين، كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إني لا أعرف أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي، الدابة إذا أراد أن يقودها تحرن توقف ما تمشي معه يصيبها المغل، والزوجة تتغير طباعها عليه، هل بالله حينما تتغير علي زوجتي أو يتغير زوجك في البيت ويحدث شيئا من المشاكل هل ننظر إلى أنه ربما كانت بسبب معصية؟ كانوا ينظرون لذلك لأنه صحت قلوبهم فيحدثون لذلك توبة واستغفار فتعود أمورهم كما كانت، نحن نقيدها بالأمور المادية، يقول لعلها مرة تابت العيش، هذا الزوج لا يطاق نبحث على الاستشارات، هذا الزوج يبحث في المشورة أن زوجتي فعلت وفعلت كيف أصنع معها، ربما يبادر ويتقدم في مسألة أنه يصدر عليها حكما بالكسر في طلاقها وما أشبه ذلك، لماذا؟ ما نظر أنه ربما كانت عندي معصية وأني بسبب هذا الذنب ربما كانت زوجتي تغيرت، خصوصا أنها كانت على سيرة صالحة، فكان يعرف من ذلك علق بعض السلف على قول الفضيل بن عياض أنه أعرف أثر معصيتي في خلق دابتي وزوجتي، قال قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، لأن كانت ذنوبهم قليلة. في مثل هذا الشهر ومشروع العمر، من أجل أنك تسير على خطى ثابتة وتسير على اتزان، يجب أنه في كل مشروع يجب أن تعرف مدة الإنجاز ومتى تبدأ ومتى تنتهي. والأولى في ذلك في عمل الصالحات أنك تعرف أنك مقيد بوقت معين، ولذلك يجب أن تعرف قيمة هذا الوقت. هذا الوقت مبارك، تضاعف فيه الأجور كيفا لا كما. يعني العمل الصالح في الأيام المباركة ليس كالعمل الصالح في الأيام العادية، في مواسم الخيرات ليس كذا في أيام العادية. وهذا مما يكون كما جاء مما جعل الله عز وجل فضيلة لرمضان، مما جعل الله فضيلة في العشر الأوائل من ذي الحجة أنها أفضل أيام الدنيا. فالعمل هنا ليس كالعمل في غيره من الأيام. فإذا عرفت ذلك وعرفت أن عند قيمة الوقت، عرفنا أن عندنا وقت محدد من أجل أن نكسب فيه أكثر الأرباح. كالذي يدخل مشروع ويقولون مدة المشروع شهرا كامل، فلا بد أنك إذا أردت أن تحرز أكبر عدد من الأسهم أنك تصل إلى ما تريده خلال شهر كامل. لذلك الله عز وجل عبر تعبيرا، لو نظر المسلم عليه بحق اليقين لوجد أنه تعبير دقيق، وأن الله عز وجل يشير إليك إشارة إلى أنك تغتنم هذا الوقت. فالله عز وجل سمى رمضان أياما معدودات، يعني كأنك تعدها عدا. رأيتم أخواتي البارحة قالوا رمضان والآن انتهينا، مر علينا أكثر أو 24 ساعة على الأقل أو أكثر منها قليلا، ومع ذلك تقول سبحان الله كيف حصلها، مر ليلة واحدة. رأيتم العام، تأمل الأيام شلون تمشي. شفت العام، كنا نقوم الليل في البيوت، وأفضلنا الذي كان يجمع أهله وأولاده يصلي بهم، ومع ذلك كان يحس مع التقرب لله كان يحس أنه حزين ومكسور، لأنه كان يريد أن يصلي في الجماعة. نحمد الله عز وجل أن الآن فتح لنا باب أن نصلي في جماعة المسلمين ويجتمع الناس، ونسأل الله أن يكون التمام أكثر ويصلي أخواتنا في المساجد ويجدوا هذه النعمة. لكن انظر إلى الأيام، كأننا الآن الذي يتأمل حينما جلس على مائدة الإفطار مع أهله وذويه وبناته وأبنائه، كأنها البارحة، وكأن هذا الشهر كان مكملا لما كان من تلك الأيام. أيام معدودات، أيام معدودات، يبين لك أيام معدودات، أي أنه الوقت قليل ومعدودات عليك، وإنها لن تطول، فاكسب ما استطعت أن تكسب. ولذلك السعيد هو الذي يجمع أكثر أنواع الأعمال في هذا الشهر، ينوع الأعمال ويجعل له بينه وبين الله عملا صالحا لا يطلع عليه أحد. اقرأ القرآن ولا تعلم ولا تخبر كم وصلت إليه. اختم مرة مرتين ثلاثة أربعة. من مشاريع العمر أن تجعل القرآن هو الأصل في هذا الشهر، بعد قيامك بالأمر الواجب من ناحية الفرائض أنك تصليها في الوقت، تجعل القرآن أكثر عملك في كتاب الله عز وجل، ولا تخبر كم وصلت من الصفحات، وتجعل لنفسك أيضا تسلسلا زمنيا من أجل أن تختم القرآن. والآن كثير من الناس وكثير من الفضلاء درسوا هذا دراسة ميدانية قليلة، يعني ليست دراسات علمية، وبين لك كم تستطيع أن تختم القرآن وكم سيستغرق منك الوقت. نظرت في جدول يبين أنه لو قرأت في اليوم ساعة ساعة، يعني معناها تنتهي منها بالساعة الواحدة بثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء بساعة واحدة، يعني معناها الجزء يأخذ منك ثلث ساعة، ثلاثة أجزاء بساعة وهو 30 جزء، معناها أنك تختم في كل 10 أيام، فينتهي رمضان وقد ختمت ثلاثة ختمات. فإذا أخذ منك الوقت ساعتين ستختم 6 ختمات، وزد على ذلك على حسب الوقت والتسلسل الزمني الموجود في هذا الجدول وما شابه. ساعة مواجد ساعة ترى. ودليل أنه مواجد لما تدخلين الآن في البرنامج، بعض البنات الآن تدخل تمسق لها شيء بالبيروات وتعمل لها شيء من أجل الدوام من أجل العمل، هي دخلت مجرد أنها تنسخ صورة وتضعها، وأثناء ذلك ظهر لها برنامج، ظهر لها موضوع جميل، بدأت تسرح معه في هذا الجهاز، وخصوصا هذه الأجهزة التي تكون في اليد التي ترى الناس مثل السكارى، حتى وهم عند الإشارات وهم يسوقون وهم يمشون يظن أنه سيحل مشاكل العالم، يدخل من برنامج كم يستهلك من الساعات، ومع ذلك إذا جاء عند كتاب الله قال لا أجد الوقت، أو أنني أجد حاجزا. الحاجز هو لأنك لم تهيئ نفسك على العمل الصالح، الحاجز أنك لم تجد في نفسك إقبالا والنظر أن هذا مما يثقل موازينك يوم القيامة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تجعل هذا الشهر شهر القرآن وتقرأ، تختم مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة، وكلما عز وجل أنعم عليك بالفراق في الوقت تجعل بينك وبين الله قربة، تقرأ كلام الله الذي يجعلك تحب الله، وإذا أحببت الله عملت بالصالح فأحبك الله، وإذا أحبك الله فتح لك باب الخير الذي ليس بعده شر، وأعظم درجات الخيرية في الخلود في جنات الخلود إذا أحبك الله. ما هي المنزلة التي تكون مدانية لهذه المنزلة؟ لا منزلة، الله عز وجل الغني العظيم يحبك وأنت العبد الفقير الذي هو وفقك للعمل الصالح. فإذا رأيت حاجز، لأن كثرة الملهيات هي التي تجعل الإنسان بينه وبين ما ينفعه حواجز، وذلك إذا رأى في نفسه أنه لا يستطيع يقرأ القرآن ينظر في نفسه ما الأمور التي تحجب بيني وبينه، اللهو، محبة اللهو، لأن النفس تعلقت في الدنيا وتعلقت باللهو، وحينما تعلقت في هذا اللهو لن تجد الوقت الذي يكون بينها وبين كتاب الله. وإذا قرأت القرآن رأيه قراءة المتدبر، كما قال ابن مسعود تدبر القرآن ولا تهذوه هذا الشعر، مو ددما لا اقرأ، أحيانا تكتشف في آية شيء من المعاني، ما هو التفسير، التدبر، تدبر سمعان، تتدبر تقول ثم طفلة صغيرة، طفلة صغيرة لما سمعت والدها يقرأ قول الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، شوف الطفلة، الطفلة كيف ردت بالفطرة، ماذا قالت؟ طفلة صغيرة قالت ومن الذي أغناهم، يعني هؤلاء الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، من الذي أغناهم؟ الذي أغناهم هو الله عز وجل، هو الذي أغناهم، فكيف يقولون إن الله فقير؟ كيف لما تكون تقرأ القرآن، وأفيدكم فائدة، المرء الذي يقرأ القرآن يصير طلق اللسان، ويصبح حتى مع الوقت لما يكتب ولا شيء يكون كتابته جميلة، ألفاظه جميلة، عربيته جميلة، لما قوم نفسه على قراءة القرآن تركيب الجمل، تقديم المفعول الذي يدل على الاهتمام، تأخير الفاعل، هذا كله يستفيده من كتاب الله عز وجل. فالذي يكثر قراءة القرآن وينظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصبح بليغ من ناحية اللغة العربية بحيث أنه لا يجارى يعرف النحو كله، لكنه يصير عنده اللفظ الفصيح سهل، يصير عنده الكلام الفصيح وتركيب الجمل سهل، وهذا من منة الله عز وجل. الحمد لله الذي جعلنا الله عز وجل عرب، لأن كونك عربي تستطيع أن تفهم القرآن بسرعة وتستطيع أن تتدبره بسرعة، هذا تحمد الله عليه أن جعلك بلسان عربي مبين. ليه؟ لأنك ما يحتاج أن يجي واحد يسوي لك تفسير. الآن الذين يهديهم الله للإسلام لما يقرون بعض التفاسير تنهوس عقولهم في بعض المعاني وهي ليست مباشرة، إنما ترجمة للمعاني، يقولون كيف هذا الكلام؟ إذن كيف الإنسان الذي يتدبر القرآن مباشرة ويتدبر الآيات ويرى فضل الله هنا ورجاؤه هنا ورحمته هنا وأعطاءه هنا وآياته العظيمة هنا وذكر عذابه في مكان والأسباب التي تؤدي إلى الغضب والأسباب التي تفتح باب الرحمة وهو إلى آخره، قرأ القرآن وتدبر واختم مرتين ثلاثة أربعة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ في آية من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. شوف، قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ليه؟ لأن العرب قد تطلق على الجملة حرف، تقول يقولون ها هنا حرف أشار إليه المؤلف، يقصدون جملة، يبين لك أن المقصود الحرف الحرف. قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبين لك أن المقصود الحرف، يعني بالملايين، وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل. جزئها بعد الصلوات، اجعلها في يوم كامل، تأخذ لك اليوم ساعة ساعتين، والله الأوقات كثيرة. أخواتي لا تضحكون على أنفسكم، كثير من عندنا وأنا منكم، حتى لما يدعوك واحد الوليمة تقول والله ما عندي وقت، يوم الطالع ما عندك شغل أصلا. لما يجيك واحد يدعوك ويقول لك تعالي بكرة ودي أجلس معاك شوي من زمان، والله بتفضى معاك بسولف معاك خاطري إني أسولف، تقول والله شوية مشغول. فكر بنفسك شوي، أنت مشغول، إحنا مشغولين نفسيا من الداخل. أما مسألة أننا مشغولين فعلا على أرض الواقع ليس بحقيقي. شوف الحين لما يدعوك واحد ويقول لك ودي أني أشوفك تعالي، تقول ها أرد عليك بعد يوم يومين. ليش؟ داخليا في نفسك متأمل ممكن أن يدعوني واحد أنسى من هذه الدعوة، ما ودي أجلس نص ساعة، خفت يجيني فرصة أفضل وأنا ودي أجلس مع ناس معينين نفسي تهواهم أكثر. ما في شغل، ما أقول لك ما في عمل أصلا، لكن أقول حنا مشكلتنا الانشغال الداخلي. حتى الطفل تقول ليش ما تجي، يقول لك مشغول، ليه ما تجي تجلس معانا، يقول لك ما لي خلق، أبو 6 سنين. طيب شنو عندك؟ ما عندي شيء. طفل، حنا منشغلين نفسيا، لابد أن نعالج نفسنا نفسيا، وهذا يصلها الإنسان بتنظيم الوقت، يعرف الذي له ولا عليه والذي عليه. وذلك بعضهم حتى الارتباط الأسري ضعف عنده لأنه مشغول داخليا، لأنه مرتب. الإنسان المرتب هو الذي ينتج، الإنسان المرتب هو الذي ينتج. في واحد اسمه أديب من الأدباء اسمه غازي القصيبي، رجل شاعر، شعره يعني الرجل في آخر عمره كانت له قصائد جميلة جدا في التوبة والابتهال إلى الله. طبعا أول شباب كانت بعض القصائد غزل ومغزل، وهو أديب. أنا ما التفي ما علي بهذا كله. غازي القصيبي ترك كثير من المؤلفات، قاعد أطالع أقول هذا شلون ألف. قضى جملة من حياته مسك وزارة الكهرباء السعودية، طبعا مسك بعدين وزارة الصحة، آخر حياته مسك وزارة العدل العمل اللي هي مثل الشؤون، مسك السكة الحديد سنوات، سنوات من عمره راح لبريطانيا سفير، وسنوات من عمره راح للبحرين. يعني الآن حنا يجينا شغل الآن، وانت يصير عندك محاضرات الصبح مع ان علم شرعي وكذا طلابك بالكليه، تحس نفسك متوتر، تشوف الاوراق موجوده مني ومني، كنت تبي تكتب لك موضوع تحس انه شوش معك، تبي تراجع لك رساله عندك، تبي تراجع كذا، مع ان الشغل ياخذ منك جزء. هذا الرجل ترك عشرات المؤلفات، مؤلفات جميله صدق، ما هي طبعا شرعيه وفيها ادله شرعيه لا، لكن مؤلفات تحتاج الى ذهن حتى تقنع الآخر، حتى لم يشتريها يشتريها الواحد يستفيد منها شيء، يستفيد منها بعض القواعد، مو هدرة كلام. فلما نظرت الحقيقة قلت أن هذا الرجل كان منظم، هذا هو السر، منظم. يدخل البيت في فترة معينة سكر التليفون، هذا وقت أولادي أجلس فيه. وفعلا هو ذكر هذا في كتاب حياة الإدارة، يعني ما كان يستقبل أي شيء يخص العمل في عمله، يقول لأن هذا الوقت لأولادي أجلس معهم، ما يتقبل شيء. في بعض الناس يكون يسكر التليفون لما يدخل البيت. ومثلها لما نجي الآن في عمل صالح، ما أجعل شيء يقطعني، ما أجعل شيء يقطعني. أقرأ القرآن لا يقطعني شيء، أبدأ أقرأ وأتزود من الخير وأتزود من الحسنات، ولا يكون التليفون عندي كل شوية أطالع التليفون، ها ممكن جاني اتصال ممكن كذا، أخي انقطع لله، كل شيء مدرك. يعني شو الفرق بين أن في شيء ترد عليها الآن خلال مباشرة أو ترد عليه بعد ربع ساعة أو ترد عليه بعد نص ساعة؟ ما في فرق، ترى الدنيا ما قامت عليك، الدنيا لها حلول أخرى، كلن يدبر عمره لبعض الأمور. يعني مش تبي تسوي تقدم متأخر؟ إذا أقبلت على كتاب الله عز وجل وقرأته أقبل بكلي، لأن تعديل سلوكي لما أكثر من قراءة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين، انظروا إلى أثر ذلك على نفسه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي عنه: كان النبي كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدرس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرة، حتى كان العام الذي قبض فيه درس القرآن مرتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام ويطبق، وعلمنا أن نقرأ ونطبق وأن نعمل بالشيء ونطبق. هذه الأمور العبادية مو بس مجرد سماع، تجي تطبق بعدها. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. شوف، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. وهو كان أجود الناس. لما جاء الرجل سأله غنم سدت ما بين جبلين، فسأله تلك الغنم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من كرمه عليه الصلاة والسلام، منتهى الكرم الذي ليس بعده. ما في أطول عليكم، أذكر لكم أيضا شيئين من مسألة يعني التغيير والجدول، والذي نجعلها بداية المشروع، مشروع العمر الذي يكون بدايته بهذا الشهر الذي أدركناه بخير، وربما بعضكم قد أعدله قبل ذلك. أولا، رمضان فرصة لتغيير الأخلاقيات السلوكية العملية، الجهد، كل شيء مبارك، مبارك في نفسك، في عباداتك. حافظ على الفرائض، حافظ على النوافل الراتبة 12 ركعة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى في كل يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وتنتان بعدها، تنتان بعد المغرب، تنتان بعد العشاء، وتنتان قبل الفجر. هذه اجعلها مثل الواجبات، كأنها واجب، اقطع كل شيء وصل السنة القبلية والسنة البعدية، لا تتركها في حال من الأحوال. ثم بعد ذلك ستعتاد عليها، وبعد رمضان راح تداوم. لا تترك ركعتي الضحى التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة المفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك، يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. عن كل هذا في مف في جسم الإنسان 300 مفصل، 360 مفصل، شوف تخيل. وهذه لها عن كل واحدة، لأن نعمة من الله جسمك تميل على كثر ما، على إيش ما تبي، على جهة ما تبي، عليها على كل مفصل صدقة يجزي عنها ركعتين من الضحى. تبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل، أو 12 دقيقة إلى قبل الظهر ب 12 دقيقة. هذا الوقت كله وقت صلاة الضحى، أنت مخير، تتوضأ وصلي ركعتين، تتقرب إلى الله فيها، وتجعل بينك وبين الله عمل خبيئة خاص ما حد يدري عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له خبو من عمل صالح، من استطاع أن يكون له خبو من عمل صالح فليفعل. يكون شيء بينك وبين الله من العبادات وغيرها. رمضان فرصة للتغيير، أنك تفك إيدك بالصدقات وتشوف الأولى فالأولى، واهتموا أخواتي بجانب مهم جدا يغفل عنه الناس في هذا الزمن: العلم. بث العلم يا أخواتي، بث العلم. الناس الآن جزاهم الله خير يشتغلون، بس كلهم يشتغلون في الأمور الإغاثية، الإغاثية في إطعام الناس، إطعام الملهوفين، لكن قليل اللي يلتفت لكتب العلم. وكتب العلم من باب الفائدة، لو طبعت كتابا، كتابا ليس لك لكن الرسالة نافعة للمسلمين في أحكام الصيام، في غيرها، في التوحيد، وهذا أول شيء، لأن هذا أعظم العلوم، في العقيدة التي تعلم الناس علاقتهم بربهم، في التوحيد اللي هو من أشرف العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وكلما كان متعلقا بالله عز وجل أكثر كلما كان أعظم مقام. أهل العلم نصوا على أنه من طبع كتابا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم نافع، أو عمل علم نافع، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. قالوا العلم الذي ينتفع به إما أنه نفسه طالب علم وكتب له شيء وبثه ينتشر. شوف الحين بعض المخطوطات، كتاب ألف في سنة في القرن الأول، في أول 100 سنة، كتاب في القرن الثاني بال200 سنة، ومع ذلك مع ذلك الآن سخر لها الله من يخرج هذه المخطوطات ويطلعها إلى حيز الوجود بطباعة جديدة منمقة وجميلة وينتفع فيها الناس بإخلاص صاحبها الذي أراد الله به خير، فانتفع بها بعد هذه السنوات من العمر، غيض لها الله عز وجل بعد 1200 سنة من يخرج هذا الكتاب. ومنها كذلك أخواتي أهل العلم نصوا على أنه لو أنه طبع كتابا لغيره، كتاب مثلا رسالة لابن باز، كتاب الفلان الفلاني، شاف فيه نفع للناس، قال بطبع ووزع عليه وجه الله، كم يكلف؟ يكلف 500 دينار 600 دينار، هو عنده خير جمع له مبلغ كل شهر يجمع على 50 50، كل 6 شهور 7 شهور سنة اجتمع عنده مبلغ طبع له كتاب ووزع على الناس من أجل أن ينتفعوا، كتاب فيه نفع وفيه خير. ناس يبذلون حتى في الكتب التي ليس فيها نفع وتطبع طباعات في أرخص الأسعار وتباع في أغلى الأسعار، وهي كتب تعلم الناس الانحراف. أنت خلك دور في هذا العلم الشرعي، بل قال أهل العلم أن هذا أولى الثلاثة. قالوا فإن الصدقة الجارية ممكن أن يأتي وقت جعل له صدقة جارية لكنها تزال من هذا المكان، انقطعت إلا بقت النية بس الأولى، وفضل الله أنها تجري لمن أجراها لكن ليس لها وجود انقطعت. ومنها أن يكون الولد الصالح يموت فانقطع أجرك بدعائه الذي كان يدعو لأنه مات. قالوا أما العلم النافع لأنه درس واحد اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وبدأوا ينقلون للآخرين خلاص ما ينقطع، ما ينقطع أبدا، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. شفت أنت الحين مدرسة درستي لس كم وحدة؟ استحضري النية، مو تدرس لأنك تأخذ راتب، انتبهوا أنت في مركز تعلمين الناس الدين، احتسبي أن تتعلمينهم شيء تريدين به وجه الله. راحت هذه صارت مدرسة، هذه أجنبية ورجعت لديرتها، هذه كانت صارت مدرسة في تربية، وهذه صارت في الأوقاف، هذه جدت أصلاً هي أصلاً من أول يعني متقاعدة وقالت أبي أجي أدرس بس أسلي وقتي وأزداد خير وتعلم أحكام الشريعة، وعلمتيها سكت بنياتها بالبيت علمتهم البنات، بكرة صاروا اللي مدرسة واللي داعية واللي فيها خير واللي راحت سافرت في البلد أجنبي ولقت لها واحدة أجنبية وعلمتها أسلمت، كل في ميزانك أنت. ليه؟ لأن أنت اللي سنيت السنة الحسنة، لكن ها شلون؟ الإخلاص، ما طالع بس إن مسألة إني أخذ عليه معاش وأرجع البيت، أريد به وجه الله وأتحمل ما يكون فيه من المشقات وأستحدث الأمور الجديدة وأحط فيه فليسات أحيانا وأنفق عليه لأني أعرف أن هذا أمر أتعامل فيه مع الله. وآخر ما أذكر لكم في هذه المشاريع المعروفة، بما أنك في فترة تتعامل فيها بأحكام شرعية يحسن بك أن تتعلم أحكام الصيام. طيب أنا أقول لكم قاعدة دائما، كل ما يدخل موسم من المواسم اقرأ فيه، في موسم الحج اختار لك مختصر واقرأ عن أحكام الحج، إذا لم تستطع مثلا في متن فقهي تقرأ كتاب الحج، على الأقل الكتب اللي كتبت استقلالا مثل الرسائل العامة مثل كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز في مسائل الحج والعمرة، مثل الحج والعمرة للشيخ بن عثيمين رسالة خاصة. إذا لم تريد أن تقرأ كتابا فقهيا يعني تقرأ باب الحج وتنظر مسائله وتزداد وكل مرة تراجع مسائل، بالإضافة إلى أنك تشوف الفتاوى العصرية في بعض المسائل المسألة. رمضان تكثر الأسئلة عن الصيام وتكثر الأسئلة عن الزكاة، امسك الكتاب الصيام ترى ما ياخذ معك يوم واحد تقرأنا كله، بس تختاري لك متن سهل متن سهل، وإذا ما هو متن اختاري لك كتاب مكتوب في هذه المسألة، يعني مثلا أحكام الصيام لابن عثيمين لابن باز، وإن كان من المتقدمين تشوفين كتاب الصيام في كتاب كذا كذا وتقرينه، ترى ما ياخذ معك يوم، خلي ثلاث خلي أربعة، ولما يجي الموسم ثاني مرة قريتي وعرفتي الأحكام واللي يحتاجونها الناس في كل موسم. الزكاة تكثر الأسئلة عليها في هذا الموسم وإن كان ما لها ارتباط ترى، لكن الناس ليش؟ لأن في بعضهم عشان ما ينسى الحول حق زكاته خلوه برمضان، ولا ترى حتى وصلنا إلى أنه معتقدوا أن الزكاة مرتبطة أخراجها في رمضان، ما لها علاقة، اللي تخرج يوم العيد هي زكاة الفطر، أما زكاة الأموال زكاة الزروع زكاة الحلال اللي هو البهائم، هذا الناس جعلوها أنه ليش؟ عشان وقته والتوقيت، أقرأ عشان أتزود من الأحكام الشرعية عشان أعرف هذا الباب الفقهي وكيف أصل إليه. المشاريع كثيرة في هذا الباب المبارك، والموفق هو الذي يفتح الله له بابا من أبواب الخير. ولذلك إذا فتح الله لك باب من أبواب الخير فاحمد الله عليه أولا، والزم هذا الباب، الزم هذا الباب الذي فتحه لك، وادعو أخواتك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء يوميا، هذا من الأدعية اليومية التي كان يعملها النبي عليه الصلاة والسلام: الله يهديك ويأخذ بيدك، نحن ضعفاء ومساكين، وفي هذا العصر نحن أضعف وأضعف، والفتن كثيرة، والفتن الآن لا تستأذن وتدخل عليك أحيانا والله ثم الله أنك تجلس تبحرك تقول سبحان الله أنا كيف تحرست من هذه الفتنة ودخل في بيتي اللي أكبر منها، وسبحان الله شلون دخل، لا أنا اللي جبت بيدي بعد، أنا اللي جبتها. حينما تدخل عليك هذه الأبواب تستغرب فتعرف أننا فعلا في زمان الفتن. من الذي ينجيك؟ ينجيك الدعاء. وذلك قال ابن القدامى رحمه الله: ليس بالمرء الذي، ليس بالغريق الذي في لجة البحر، ليس الغريق الذي في لجة البحر بأحوج من الدعاء ممن كان على اليابسة بين أهله وأولاده. ليش؟ لأن الآن مثل الغريق الإنسان فتن تموج ليل نهار، ولا يعرف الإنسان متى تداهمه الفتنة ويداهمه التغير. تجد الإنسان ما شاء الله مرأة محجبة أو فيها خير، ثاني يوم ضحكت عليها وحدة، دمرت أسرتها، شتتت أولادها، كذوبة أنني سأعيش لنفسي، بعدين دخلت على أهل الشر، خلعوا حجابها، رجعت متبرجة سافرة، ليست من عمل الدين وليست من عمل الدنيا، أفلست من الثنتين. كانت تظن أنها ستفتح الفتوح وأن الناس يسمعون وأن الناس يتأثرون، ولا تدري أن كثير من الناس وصلوا من حرف من أول، مثل عليها أن نحن تأثرنا بكتاب راتج، تأثرنا، وكثير منهم دجال يبحث في إزاغة الناس وصرفهم عن السبيل وهو منحرف أصلاً لا يجد من ذلك شيء. وذلك من أعجب العجب أخواتي من هذا الجيل الجديد من المنحرفات اللي يبثون الآن الفكر في مسألة أن المرأة تستغني عن الرجل، تعاد الرجل تنتين من أشهر الدين، واحدة ماتت على الإلحاد نسأل الله العافية والسلام، والثانية على إثرها موجودة. هذول كانوا يحاربون الرجل في كتاباتهم، في كل الكتابات ومؤلفاتهم. والغريب أن هذه التي تحارب الرجل وتقول أن يجب المرأة لا ترتبط بالرجل كذابات. واحدة منهم تزوجت 5 مرات، والثانية تزوجت 3 مرات، وبغضها الرجل لسلوكها وطريقتها، وما يقدر يعيش مع ثلاثة، يدخلون لكم شياطين. هذا البهرج الإعلامي اللي برا مو صحيح، ومع ذلك لغاية الآن بعضها تكتب في هذه الكتابات. لماذا؟ لأن هذا الذي تكتبه ليس عن قناعة، لكن لأنها تعاني مرضا نفسيا وتعاني نقصا حصل في حياتها، فبلورت ذلك على أساس أنه مهاجم للمجتمع وتصحيح للمجتمع، وهو في الحقيقة ليس تصحيح لأفكار المجتمع، هو مسألة خسارة خسرتها في ذاتها، أرادت من خلال ذلك أن يكون الناس مثلها، كما قال الله عز وجل: كذلك كنتم، قال الله عز وجل: ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى الخير والصلاح، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين.